إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصون ويحفظ التوحيد والسنة، وأن يقمع الشرك والبدعة وكل من سار من أجل أن يعلي راية الشرك والبدعة. فإن التوحيد والسنة مستهدفان، وخاصة من أهل الإسلام، فإن هناك بلادا وإن كان فيها ما فيها، ولكن الله تبارك وتعالى من عليها بأن كانت من بلاد التوحيد، فليس فيها قبر يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فجاء أعداء التوحيد والسنة ويريدون أن يجعلوها وثنية، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقمعهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. وأوصيكم أيها الإخوة ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، وأن نداوم عليها، فإنها خير الزاد، كما قال الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وذكرنا في الخطبة الماضية المسائل والأحكام التي ينبغي أن نتعلمها بين الأذان والإقامة. فمما ذكرناه أنه بعد صلاة ركعتي الفجر لا تقال الأذكار التي تقال دبر الصلوات، ولا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، بل تضطجع إذا أردت وتدع. فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بين الأذان والإقامة، ويجوز لك الكلام للحاجة، ولا يجوز لك أن تخرج من المسجد بعد الأذان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وحكم على من فعل هذا بالنفاق. وربما يتساءل سائل فيقول: لماذا هذا؟ رجل سمع الأذان في مسجد فخرج منه ليصلي في مسجد آخر، فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج من المسجد إذا أدركك الأذان فيه؟ فنقول والله أعلم إن هذا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفرق، فإن الأذان دعوة للاجتماع، فيقال لك حي على الصلاة حي على الفلاح، فهذا خلاف هذه الدعوة. الذي يخرج من المسجد بعد الأذان يقال له تعال، وهو يخرج يتفرق عن جماعة المسجد ليصلي في مسجد آخر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا نهيا عن التفرق، كما كانت سنته عليه الصلاة والسلام. فقد نزل صلى الله عليه وسلم ذات مرة منزلا هو وأصحابه، فتفرقوا في الشعاب والأودية، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما تفرقكم هذا في الشعاب والأودية من الشيطان، إنما تفرقكم هذا في الشعاب والأودية من الشيطان. فأخذ الصحابة رضوان الله عليهم ينضم بعضهم إلى بعض، حتى إنه لو بسط عليهم ثوب لعمهم، وهذا من مسارعتهم رضوان الله عليهم في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصغير والكبير. لا كحالنا في هذه الأزمان المتأخرة، لما قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنما تفرقكم هذا في الشعاب والأودية من الشيطان، أخذ ينضم بعضهم على بعض حتى إنه لو بسط عليهم ثوب لوسعهم. ثم تنتظر الصلاة، وقد علمنا ما في انتظار الصلاة من الفضل، ولا يقيم المؤذن حتى يرى الإمام، فإذا أقام قلت مثل ما يقول المقيم ولا تقوم حتى ترى الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. قال العلماء: والسبب في ذلك أن لا يطول عليهم الانتظار، وهذا من رأفته صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبالناس، فقال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، حتى لا يطول عليهم الانتظار. فهذا الحكم من رأفته صلى الله عليه وسلم بأصحابه. ثم تقوم إلى صلاة الجماعة وتذكر ما في صلاة الصبح من الفضل، وقد ذكرنا هذا، ومما لم نذكره في الخطبة الماضية قوله عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الذي يمشي في الظلم في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وتذكر أيضا فضل صلاة الجماعة عموما، فإنه قد جاء في فضل صلاة الجماعة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنك إذا خرجت إلى صلاة الجماعة كلما خطوت خطوة محيت عنك خطيئة وكتبت لك حسنة ورفعت درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة خير وأفضل من صلاة الفجر 27 درجة، كلها مثل صلاته في بيته. فإذا صليت في الجماعة صلاة واحدة كتب لك 27 صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب من الصلاة في الجمع، إن الله لا يعجب من الصلاة في الجمع. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. فصلاة الجماعة أيها الإخوة فضلها عظيم، وخاصة صلاة الصبح وصلاة العشاء، وأيضا جاءت الأحاديث في فضل صلاة العصر. ثم هناك حديث يبين أن أفضل صلاة على الإطلاق هي صلاة الصبح يوم الجمعة، أفضل صلاة عند الله تبارك وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة عند الله تبارك وتعالى صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة، أفضل صلاة عند الله تبارك وتعالى. فتتذكر هذه الأحاديث التي فيها فضل صلاة الجماعة، وفيها فضل صلاة الصبح، وفيها فضل صلاة الصبح يوم الجمعة. واعلموا أيها الإخوة أن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، ولا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر 27 درجة أنه يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة ويصلي وحده. لا يفهم من هذا الحديث هذا، فإنه جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب صلاة الجماعة، بل جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، وجاءت آثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. فمما جاء في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. الناس في حال خوف، أمامهم عدوهم، ومع ذلك يأمر الله تبارك وتعالى بصلاة الجماعة. فلو كانت صلاة الجماعة مستحبة لما أمرهم الله تبارك وتعالى بالصلاة في هذه الحال. فاستدل أبو ثور رحمة الله عليه وغيره من العلماء بصلاة الخوف على وجوب صلاة الجماعة، وقال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال ابن كثير رحمة الله عليه: استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. فوجوب صلاة الجماعة في كتاب الله عز وجل. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكلكم يعرف هذا الحديث الذي رواه مسلم لما جاء ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى، قال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار. تأملوا، ضرير البصر شاسع الدار، لا أجد قائدا يلائمني، لا يجد قائدا يقوده عند كل صلاة، فهل لي في ذلك رخصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. وفي رواية: فأجد. فإن لم يدل هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة فلن نجد حديثا أدل من هذا على وجوب صلاة الجماعة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم وهذا الحديث أيضا مما يدل دلالة واضحة على وجوب صلاة الجماعة. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ترك الجماعات أو لأحرقن عليهم بيوتهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فهذه أحاديث من كتاب الله، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجوب صلاة الجماعة. وكذلك جاء عن ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فلا بد أن نقول أيها الإخوة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فالناس تجاه النداء قسمان: معذورون وغير معذورين. فأما غير المعذورين فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا صلاة لهم. وإذا أردت أن تعرف مصداق هذا الحديث فتأمل كيف أوصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنفرد خلف الصف. جاء إلى المسجد ولبى النداء، وإذا صلى وحده خلف الصف فلا صلاة له، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا كان هذا في الذي حضر فما بالك في الذي تخلف. فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة لا صلاة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة، أي تفضل صلاة فجر معذور. فإذا كان هناك إنسان معذور له عذره فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة، حتى يحثه صلى الله عليه وسلم على أن يصلي جماعة. فإذا صلى جماعة كان له 27 درجة، وإذا صلى وحده كانت له صلاة واحدة مع أنه معذور. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، قال العلماء: هذا حديث لمن له نية في حضور الجماعة مع العذر. فقد يكون إنسان معذور ولكنه قلبه يتفكر أنه لا يشهد صلاة الجماعة، فهذا هو الذي يحصل له 27 درجة حتى ولو صلى وحده. فننزل كل حديث على ما يناسبه حتى لا تتعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآثار فجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيه سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وإنكم إذا صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: من اعتقد أن صلاته في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع. من اعتقد أن صلاته في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فهو ضال مرتدع. وقد جاء في ترجمة عامر ابن عبد الله بن الزبير رحمة الله عليه أنه سمع النداء وهو يجود بنفسه، روحه تخرج، فسمع النداء فقال: خذوا بيدي. قيل له: إنك عليم. قال: أأسمع داعي الله ولا أجيب؟ خذوا بيدي. فأخذوا بيده حتى جاء إلى المسجد فصلى مع الإمام ركعة من صلاة المغرب ثم مات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، فإن الجماعة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة الأولى، هي الجماعة التي تكون مع الإمام الراشد. وأما هذه الجماعات التي حدثت في الأزمنة المتأخرة فهذه جماعات الكسالى، يقال لهم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إنسان يسمع نداء الله تبارك وتعالى ثم لا يجيب وليس له عذر، ويأتي بعد ذلك فإذا وجد واحدا أو اثنين أو ثلاثة صلى معهم جماعة ويحسب أنه صلى صلاة الجماعة، هذا لا يقول، هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد السلف. كما قال الحسن رحمة الله عليه: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا إلى مسجد صلي فيه صلوا فرادى، صلوا فرادى. ولم يفعلوا هذه الجماعات، بل في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف مرة عن صلاة الجماعة فرجع صلى الله عليه وسلم إلى أهله فجمع بهم. وكذلك تأخر مرة ابن مسعود رضي الله عنه ومعه علقمة والأسود، فلما جاءوا إلى المسجد وجدوا الجماعة قد انتهت، رجع إلى بيته فصلى بهم. فلم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كيف يكون هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإجابة النداء؟ قال صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. فالذي يصلي في الجماعة الثانية والثالثة والرابعة هذا لم يجب النداء. ثم لو كانت الجماعات الثانية والثالثة والرابعة جائزة، فلماذا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم؟ كان يمكن لهم أن يقولوا: إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحرق عليهم بيوتهم، لهم أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سوف نصلي في الجماعة الثانية والثالثة والرابعة. فهذه الجماعات لم تكن على عهد السلف كما قال الحسن رحمة الله عليه. ثم الذي يتخلف عن صلاة الجماعة إما أنه معذور أو غير معذور، فإن كان معذورا فيكتب له أجر صلاة الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث صحيح، والأحاديث التي نذكرها كلها إنما هي أحاديث صحيحة، ولا نقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. الحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا كان الإنسان معذور عن حضور صلاة الجماعة فإنه يكتب له الأجر حتى ولو صلى وحده. وأما إذا كان غير معذور، فوالله لو صلى ألف صلاة فقد لزمه الإثم بالتخلف عن الجماعة الأولى. ثم اعلموا أيها الإخوة أن الأعذار التي تبيح التأخر عن صلاة الجماعة الأولى عشرة، كما ذكرها ابن حبان رحمة الله عليه، فمن ذلك المرض والسمن المفرط. إذا كان هناك إنسان سمين سمنا مفرطا لا يستطيع أن يأتي الجماعة فهذا يصلي في بيته، المرض والسمن المفرط والنوم والنسيان وحضور الطعام للصائم وللسائق إليه. وأما إذا كان الإنسان يتحمل فيقدم صلاة الجماعة. ثم مدافعة الأخذين، إذا كان يدافعه البول والغائط فهذا يرخص له أن يتخلف عن الجماعة حتى يتخفف. وكذلك إذا خاف الإنسان على ماله أو نفسه، وكذلك إذا كان ضرب شديد أو كان مطر شديد أو كان ظلمة شديدة أو أكل الإنسان البصل والثوم، فالذي يأكل مثل هذه الأشياء وكذلك ما كان له رائحة فلا يجوز له أن يقرب المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.